أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويه لنا اليوم عبد الرحمن ابن أبي صخر رضي الله عنه، الملقب والمشهور بأبي هريرة رضي الله عنه، حيث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صدقت يا سيدي يا رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم. سبحان الله، الإسلام عجيب، والسنة من عجائب هذا الدين التي قلنا إنها شارحة لكتاب الله عز وجل. الجانب الأخلاقي في الدين جانب كبير جدا، سبقنا فيه داعيا إلى الله عز وجل الخليل عندما قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وقال رب العباد سبحانه وتعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل رب العباد مسألة التزكية هذه قبل التعليم، وجعل مسألة الخلق شيء سبحان الله. فالأخلاق تحتل في الإسلام شيء سبحان الله العظيم، يعني أفضل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة وأثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. ولعل رب العباد سبحانه وتعالى في أعظم وسام في تاريخ البشرية كلها منذ خلق آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا الوسام العظيم لم يعطيه إلا لإنسان عظيم في كل شيء، وقال له رب: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن، وكأنه كان قرآنا يمشي بين على قدمين بين الناس، وعلم صحابته ونسخ منهم نسخا مصحفية تسير على قدمين في السلوك في المعاملات وفي الأوامر والنواهي. فكل واحد منهم إذا أعطى أعطى لله، وإذا منع منع لله، وإذا غضب غضب لله، وإذا رضي رضي لله، بهذا المنطق. ويعني كما أنزل الله على رسوله وعلينا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكان كل أمر في حياة هي لله. فانظر إلى هذا الكنز العجيب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيه ناس بعد عنك في البلد كده بالعامية يقول لك مسحوبة من لسانها. يعني ايه مسحوبة من لسانه؟ يعني لسانه أمام عقده، فيطلق القذيفة من لسانه وبعدين يفكر. يا ابن الحلال، اجعل لسانك وراء عقلك، اجعل لسانك خلف عقلك، وبعدين فكر الاول في الكلمة. قال: يا حسن يا بصري، انت ليه كلامك قليل كده؟ احنا ما شاء الله علينا في كل حاجة نتكلم. قال: انا رجل اعرض الكلمة على عقلي، فان وجدتها ستوضع لي في ميزان حسناتي قلتها، فقلت على الله وقلت، وإن رأيتها ستوضع لي في ميزان سيئاتي توقفت ولم أقولها. يا الله، يعني هو حريص أن الحسنات لا تضيع بالكلمات. هو الكلمة دي ها لو قلتها ها أخذ عليها حسنة، يبقى نقولها إن شاء الله. إذا قال عقله نعم توكل على الله، وإذا قال عقله لا. ليه العقل سمي عقلا؟ لأنه يعقل الإنسان زي عقل الدابة. يعني عقل الدابة تربط الدابة بعقالها فلا تهرب. فالعقل يربط الأفكار حتى لا تتناثر وتذهب شذر مذر، وإنما تكون الأفكار في مكانها، والأفكار في بؤرة الحدث، والكلمات تخدم سبحان الله الموضوع الذي إيه الذي تريد أن تصل إليه. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ليه؟ لأن الكلمة إذا لم أقلها فأنا أملكها، وإذا قلتها فهي تملكني. هذا أمر. الأمر الثاني: أندم كثيرا على كلام قلته، ولا أندم أبدا على كلام لم أقله. يعني ليه؟ لأن الكلام لما ما أقوله خلاص، يعني إما أن أقول خيرا أو أسكت أحسن. ليه؟ فالصمت افضل من كلام يؤذيني جراحات السنان. السنان اللي هي الاسلحه يعني. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ليه؟ لان اللي كما قال حكيمنا العربي جرح اللسان انت من جرح السنان. في كلمه تظل في عائله عشرات السنين، يقول لك الحجه الكبيره قالت مره كذا، وابو فلان مره قال كذا، والشيخ فلان قال. الكلمه تظل، فان كانت بحسنها صارت خيرا، وان كانت بسوئها اصبحت شرا. فاللسان ده كارثه. ومن كرم الله عز وجل ان جعل للسان قفلا، جعل شفتين تغلق عليه. فاذا اغلقت الشفتين خلاص، اذا غلقت الشفتين انتهى الموضوع. فهو ربنا من كرمه لم يترك اللسان هكذا خارجا يخبط هنا وهناك، لا، جعل له شفتين عشان لما تحب تغلق عليه. زي يكون عندك صبي كثير النشاط، طفل كثير يحبو هنا فتغلق الباب الاول. فاذا اغلقت الباب ضمنت ان الولد داخل الغرفة، لكن تفتح له الباب ينزل على السلم، يجي عند جنافذة، يقترب من النيران، من بوتجاز، من مش عارف ايه بقى. الله، فانت لازم تربط اللسان، لان اللسان اذا تركته كالدابة، يعني ان تركت هذه الدابة الشرسة المتمردة ممكن ترديك. فاللسان قد يردي. ليه؟ لان كارثة اللسان ان في كبائر مش موجودة في اي جريحة تانية. تقول الجوارح كل يوم يا لسان اتق الله فينا، فنحن نصلح بصلاحك ونفسد بفسادك. سبحان الله. فاللسان في مصيبة الكذب، كذب تبلغ الافاق، تعمل مصايب بين الناس وبعضها. اللسان في شهادة الزور، والمصيبة في شهادة الزور انه يبيع يعني دينه بدنيا غيره، يضيع الدنيا دينه بدنيا غيره. واللسان في مصيبة الغيبة، وفي مصيبة السخرية، وفي مصيبة السباب، وفي مصيبة فحش القول، يا الله، وفي مصيبة الكذب زي ما قلنا. فيعني شوف كم مصيبة، مصائب عدة مش موجودة في اي جريحة تانية. فالرسول بيصف لنا بسهولة العلاج، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا اما اقول خير، يا اما الله الغني امسك لساني واقعد كده. ولعلمكم الصامت في المجلس الناس تخاف منه، لكل الناس تتكلم فكلهم ينظروا له، يا الله ده بيفكر في فكره معينه، ده له راي خطير جدا، ده هو ساكت عشان فاهم القصه. والله يبقى الكل مرعوب منه ومنتظر كلمته. سبحان الله. فالانسان يكون رزين وهادئ. سبحان الله. ونسال الله ان يمسك ألسنتنا عما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى. وأنا أهمس في أذن أبنائي من الإعلاميين ومن الدعاة وممن لهم أثر فكري في الحوارات، أن يتقوا الله في أمتهم، وأن يخرج الإنسان منهم ليقول كلاما طيبا لا يثير به فتنا أو أحقادا، ولا يثير به نزاعات، ولا يصير به صراع بين الحاكم والمحكوم، او بين الجار وجاره، او بين الاعراف الناس الذين يعيشون في بيئة واحدة. فكم من بلاد عندنا فيها عرقيات مختلفة، وفيها يعني اراء مختلفة، ولكن علينا ان نعرض ما عندنا، ليس بنية التفتيت وحدة الامة ووحدة الوطن وتفتيت كيانها واثارة وتكدير صفو السلام الاجتماعي. ليس هذا من ديدن المسلم، ولا من مهمته في الحياة، بل هو إنسان سبحان الله ده مثل الأخلاق. إنسان سبحان الله العظيم يعلم أن الذي يقوله له ثمرة، فيبحث عن الكلمة الطيبة. ضرب الله بها مثلا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الناس الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله أكبر. وذلك يأتي بعدها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالإنسان لما يكون كلامه طيب ربنا يثبته. هل الكلام المضبوط؟ وكم من ناس عقلاء في العائلات، الناس تنزع إليهم، تروح لفلان أبو فلان عاقل، ما شاء الله على أم فلانة عاقلة، لا تقول الكلام الا في مكانه ولا بصراحة يشار اليهم بالبنان. لكن الانسان كثير الكلام كثير الخطأ كثير السقط ده انسان لا يهتم به احد ولا يحترم احد ولا يقيم له احد وزنا. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. الركن الثاني من اركان هذا الكنز، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره. اكرام الجار دي قضية. يعني عبد الرحمن بن عوف يقول يا رسول الله كدت ان اتي لانهر الذي اخذك في ركن المسجد واطال الوقوف معك. قال اورأيته يا عبد الرحمن؟ قال نعم يا رسول الله. قال هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فضل يقول لي الجار يا محمد وحقوقه كذا وحقوقه كذا وحقوقه كذا. ظن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجار هيصير جزء من الورثة عندما اموت. يا الله بلا قيمة الجار في الاسلام. والعلماء يا الله يرضى عنهم علمونا كلمات طيبة، يقولوا الجار للجار حتى وان جار، الجار والجار حتى وان جار. والجيران ثلاثة، ثلاث انواع، جار له حق وجار له حقين وجار له ثلاثة حقوق. الجار المسلم القريب له حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة. والجار المسلم له حقين، حق الاسلام وحق الجوار. والجار غير المسلم له حق الايه؟ الجوار. اذا له حقوق. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني اول ما يذبحون شاة في بيت رسول الله اول سؤال يسأله عليه الصلاة والسلام هل اهديتم الى جارنا اليهودي؟ الله اكبر، هل اهديتم الى جارنا اليهودي؟ لان الجار ده اقرب الايه؟ اقرب الناس. وعمر جعل معرفة الجار ركن في المعرفة. لان جاء الرجل ليشهد مع اخر قال انت جاره الادنى الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال كلا. كان عمر يقول له انت لا تعرفه، لان الجار يرى من جاره ما لا يرى الاخرون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان انسانا عظيما وهو اعظم انسان. يقول ايه؟ يقول حتى اذا دخلت الى بيتك بفاكهة ها اما ان تعطيه منها، تروح تعطي جارك لانه شايفك وانت داخل سبحان الله، او لا تخرج ولدك ليغيظ بها ولده. الرسول بيحافظ على نفسيات الناس، على ان الناس ما يحقدوش على بعض، الناس سبحان الله العظيم ما يكونش يعني سبحان الله العظيم بـ 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 يعني بـ بـ بهذا المنطق يعني يؤذي بعضهم بعضا. فالجار سبحان الله العظيم له حق بهذا المنطق، حتى يقول ولا تعلو بجدارك عليه لتمنع عنه الريح. يعني انت عندك بيت سبحان الله العظيم فاضطريت انك تهدمه وتبني بناء كبيرة، تستهدن الجار الاول لانه بيته طابق او طابقين، تقول لي يا ابو فلان تأذن لي ان ابني بجنبك بناية عشان الاولاد عايز اسكنهم، وجبت اروح اأتي بالرخص المطلوبة لهذا المبنى عشان استهدن الاول منك لان انت ليك حق الا احجب عنك. يا الله. قال واذا طبخت ها عملت ايه؟ فإما أن تعطيه أو لا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. يعني هو يمكن أنت جار غني وهو جار فقير، فهو لما يشمر هذا هو يعني هذه عظمة الإسلام، هذا هو كيان الإسلام. وبالذات الذين يأتون إلينا بالذات في دول الخليج من إخواننا من العجم ويسكنون إما يعني يساعدوننا في بيوتنا او يجلسون يعيشون قريبا منا، من الواجب نظهر لهم عظمة الاسلام، سماحة الاسلام، جمال الاسلام، خلق الاسلام، خلق المسلم، لان بهذا اكون مؤمنا بالله وباليوم الاخر. اما انا اؤمن بالله واليوم الاخر يعني ايمان نظري، وعندئذ يتأذى جاري مني، سبحان الله. الجار جاء ليشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله جاري يؤذيني. قال خذ متاعك وضعه على قارعة الطريق. قال الصحابي اخذ المتاع وحطه على قارعة. استغربوا الصحابة، ما هذا؟ قال هذا جار يؤذيني، كل يسب ويلعن يا الله. فراح الجار اول ما سمع استياء الصحابة من اخلاقه ذهب فاستسمح جاره واعاده اليه مرة اخرى. يعني عندما يكون المجتمع لحمة واحدة، المجتمع يكون نسيج واحد، خلية واحدة، مش يقولوا انا مالي عم هو جاره هعمل له ايه. والعجيب ان كتب الفقه كانت تكتب كلام عجيب، يقولوا مثلا ايه ان من شروط الحقوق الزوجة ان يسكنها زوجها بجوار جيران صالحين. بالله عليك واحنا الايام دي احنا اللي مختار السكن ولا السكن الذي يختارنا؟ لكن احنا الفقهاء كانوا في عالم البحبوحة وفي عالم الخير، فكانوا يقولوا والله انت ايه، انت من الواجب حقوق زوجتك عليك لما تتزوجها تسكنها وسط ناس صالحين، فاذا سكنتها جنب ناس غير صالحين لها ان ترفع امرك القضاء، ترفع امرها للقضاء وتشكوك، لانك بتسكنها جنب ناس ليسوا على الوتيرة، ليسوا على درجة الايمان، ليسوا على درجة الاستقامة، تسمع ارفاض بذيئة منهم، لا يتقون الله في مؤمن او لا يرقبون في مؤمن في مؤمن الا ولا ذمة. فانت من الواجب تراعي قضية ان الدنيا قد تغيرت وان الواقع قد تغير والفتية تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، لا بد من اكرام الجار، لان الجار ياتي يوم القيامه وله حقوق كثيره، هذه الحقوق يجب ان نوفيها في هذه الدنيا قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه ولا حساب الا بالحسنات والسيئات. عليك حقوق تاخذ حسنات، عليك يؤخذ من حسناتك، فرغت حسناتك يؤخذ من سيئات اهل الديون وتطرح عليك والعياذ بالله، ويحملون اثقالا اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. الحقيقه حديث مهم جدا، كنز عميق وثري جدا. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، من كنوز سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ليعلمنا أدب الحوار وأدب الكلام وقلة الكلام في أمة يعني ابتليت بكثرة الكلام وقلة العمل. ورب العباد سبحانه وتعالى إذا رضي عن قوم يعني رزقهم العمل ومنعهم الجدل، وإذا غضب على قوم رزقهم الجدل ومنعهم العمل. رزق الله يعني نسأل الله السلام بكثرة الجدل دي على كثرة الكلام، على أن هذا يتكلم كثيرا، وهذا الذي يتكلم كثيرا يجب عليه أن يعني ينصت وأن يصمت وأن يقلل من كلامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الحقيقة قبل أن أدخل على إكرام الضيف، النعم جيران لنا، النعم جيران لنا، نعمة الصحة جار لي، نعمة العلم جار لي، نعمة المال جار لي، نعمة الزوجة الصالحة جار لي، كل هذه النعم جيران لنا، وجب علينا أن نكرم هذه النعم بشكر الله عليها حتى تزداد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال في نهاية الحديث عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف ده قصة في الإسلام. أولا في آداب الضيافة، من ضمن آداب الضيافة وحقوق الإخوة قال لك منع التكلف والتكليف. احنا ليه عندنا الولائم والعزومات او الاشياء هذه ثقيل على بيوتنا؟ لان احنا يتكلف بعضنا لبعض، واصبح نعمل الولائم دي منظرة. يقول لك وكان عندنا 50 ضيف وكان على المائدة عندنا 150 ضيف. طب وبعدين؟ طب هذه ان كانت المنظرة، بئس الولائم تدعون فيها الشباع وتدعون فيها الجياع. يعني الولائم سيئة عندما يعني ندعو فيها الشبعانين اصلا اللي هم عندهم النقرس وعندهم ما ياكلوش اللحوم وعندهم ادوية قبل الطعام وادوية وسط الطعام وادوية بعد الطعام، والتاني المسكين اللي مش لاقي ياكل هو ده لا ياكل على موائدنا. وبعدين عجب، البيوت تخزن مش مواد الاطعمة فقط، لا تخزن الاواني والملاعق والمش عارف والسخاخين والاطباق المعينه والاكواب المعينه، لا تراها الا عند الايه، عندما يحضر ضيف. طب وبعدين ما اهل البيت يعني مش حلال عليهم مره ياكلوا في هذا؟ يعني سبحان الله، ولا ده بس عشان الضيوف. فانا يتكلف بعضنا، يتكلف بعضنا لبعض، تصبح المسؤوليه صعبه، ويفاجئ الزوج زوجته ان فجاه اليوم عندنا كذا. يا اخي اتق الله، يعني الناس يعني سبحان الله كانوا الصحابة زمان والتابعين اذا دخلت اكل الواحد يكفي 2 واكل 2 يكفي 5 والامور ماشية ببساطة. لكن طبعا الكرم شيء طيب، واكرام الضيف واجب، ولان رزق الضيف على الله وثواب الضيف لصاحب البيت الذي ضيفه المضيف يعني، ويأخذ ذنوب اهل البيت وخارج معه. ف فالضيف ده كله كرم، كله خير، كله فضل، لكن في نقطة، في نقطة يعني موضوع التكلف يخلينا نصعب مسألة الولاء، نصعبها. وبعدين سبحان الله الآداب المرعية في الضيافة، يدك أنك تجلس في المجلس الذي أو المكان الذي عينه لك صاحب البيت. وبعدين كان من أدبه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفض موجودا ولا يتكلف مفقودا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش يطلب شيء مفقود يقول لك والله انا عايز نوع من المشروب اللي مش عارف الدايت المنزوع منه مادة السكر، يا عم الله يرضى عنك اشرب اللي موجود، مش عايز بلاش. لكن ما تصعبش على اهل البيت المسألة. مش وبعدين ايه الاكلة العجيبة دي؟ يقول والله احنا في بلدنا، في بلدتنا، لا يا راجل دي اكلة ودي بلدكم عجيبة جدا. يا اخي ما تسخرش من عادات الناس، لا تسخر من عادات الناس، ما هو قبيح عندك حسن عند الاخرين. والناس يعني الف لالافهم وعاداتهم وطبائعهم واعرافهم. لا شوف، لا تعيب على لهجة قوم، ولا تعيب على اسماء قوم، ولا تعيب على وجبات قوم، ولا تعيب على عادات قوم. يعني انت في بلاد سبحان الله يعني عجيبة، مثلا تقلب الالفاظ، يعني واحد يكون مريض عندهم يقول ده بعافية شوية، واحد عندهم عزك الله اعور او لا يرى الا بعين واحد يقول لك والله ده عينه كريمة يا اخي، والله ده كلام جميل، كلام طيب. فانت ليه تعيب عليهم؟ ليه تعيب عليهم؟ في بلاد مثلا الواحد يقول له الله يعطيك العافية يقول له امين. في بلاد من البلاد العربية عنده كلمة العافية يعني النار. يا اخي لا تعيب على اللهجات، هو لهجته كده. يا اما ننقلب كلنا او ننعدل يعني ونتكلم كلنا لغة عربية. ها كيف اصبحت يا فلان؟ بخير والحمد لله. وكيف كان صيامك اليوم؟ والله بفضل الله كان سهلا ميسورا. جميل. ولكن انا اقول هذا اولادي اكيد اللي قاعدين على الشاشة الان والبنات يضحكوا يقول لك الشيخ عايز نتكلم كما يقولون في المسلسلات. مسلسلات ايه دي؟ لغة عربية. اللغة العربية تجمعنا واللهجات تفرقنا. ده في بعض اللهجات يقعد ابن عمه يتكلم بألفاظ عربية وكلمات عربية وروح قاعد كده زي ما بيسمع واحد صيني، زي ما بيسمع شوية دجاج يتكلمون مع بعض او بط. سبحان الله. يقول الله كوري هذا، هذا سواحلي، هذا ده يا ابني والله لغة عربية بس لهجة. ولكن نحترم اللهجات. لكن لو اردنا ان نوحد العرب في بوتقة واحدة نعود الى اللغة العربية. واقترحت من قبل ان نجعل في المدارس، في المؤسسات، في الجامعات، في المستشفيات، في المصالح الحكومية، المصالح، يوم للغة العربية. يعني يوم كل اسبوع اول يوم في الاسبوع يكون باللغة العربية بس، ليس فيه لهجة، ليس فيه لهجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ بخير حال. والله كلام جميل. والله هنستعذب اللغة العربية. هو اشمعنى كلنا عندنا الرطانة الاجنبية؟ ده في اولادنا الان يقول لك لا الانجليزي ده واحد مولود في اسكتلندا، لا الانجليزي ده استرالي، ده عايش في استراليا، لا الانجليزي ده بتاع مش عارف مدينة كذا في كندا. ايه خبر بقى؟ يعني بيفرق بين اللهجات في اللغة الغربية، ونيجي في لغتنا العربية ويسخر ابناؤنا وزوجاتنا واقاربنا من ان ندعو الناس ان نجتمع جميعا على كلام باللغة العربية التي تجمع على كل. ان لم نستطع هذا فلا داعي لان يعيب بعضنا على لهجات بعض. فالضيف لا يتكلف كما كان صلى الله عليه وسلم مفقودا ولا يرفض موجودا. هذا امر. الامر الثاني، المضيف من ادب الضيافة الا يقوم حتى اذا شبع. لا، ومن الواجب كل الجالسين على المائدة لا يتحركون من المائدة الا اذا انتهى اخر واحد. لان في ناس عندها بطء في الطعام، بطء في المضغ، هو اكله كده. في واحد ما شاء الله عليه لا قوة الا بالله بسرعة الصاروخ، لا قوة الا بالله، كل اكل الجمال وقوم قبل الرجال، عنده مبادئ عجيبة في الاكل وقوانين وسنن وضعها من عنده. فانا اقول انت يا سريع الاكل خليني قاعد من باب الادب. ليه؟ لما انا اقف واذهب لغسل يدي وهذا يقف وهذا يقف وهذا يقف، يظل المسكين هذا بطيء الطعام يظل محرجا، يظل عنده حرج، عنده حياء انه قاعد هو الايه لوحده. لا، ننتظر حتى ينتهي اخر واحد منا. وكان استاذ البروتوكول والادب في الضيافة كان سيدنا الخليل عليه وعلى بينا الصلاة والسلام. فما لبث فراغ الى اهله، فما لبث ان جاء بعد حنيث فقربه اليهم. يعني ايه قربه اليهم؟ يعني ما خلاهمش هم يقوموا على اللي نسميه احنا الايه البوفيه المفتوح المائده المفتوحه ده لا ده وقربه اليهم. ولما قربوا اليهم يعني هذا من باب الادب ان يقرب صاحب البيت الطعام ويجعله ميسورا امام الايه امام الضيوف ويرحب بهم ويهش في وجهه في جوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من اداب المائده واداب الطعام ان نتحدث ولو بثمن الطعام لنال الصامتين هكذا فنسمع قرقعة وقعقعة الملاعق والسكاكين. لا هذا يعمل حرج للضيوف بالعكس. فذلك نترك الناس على اريحيتها ونرحب بهم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. فيه ناس تروح ضيوف وتكتشف ان يفتحوا لهم الباب ويتركوهم مده. يا ابن الحلال رحب بهم على الباب اهلا وسهلا مرحبا واجلس واشعرهم انهم ايه انهم في بيوتهم. لكن كارثه الكبرى ان يتركهم كده يا ابن الحلال لا ينفع. في اداب معينه. وانت ايها الضيف لا تعيب شيئا لا على الديكور ولا النظام. ايه الكلام العجيب ده؟ انت ما عندكوش مهندس ديكور؟ في حد يضع هذا الكرسي في هذا المكان؟ في حد يضع هذه الفازة؟ هذه الثريا غير مناسبه للسجاده. الله هو انت جاي من مصلحه النقد الدولي ان جعلت تنتقد خلق الله؟ يا اخي ما شاء الله لا قوه تبارك الله. ربنا يبارك لكم في بيتكم يبارك لكم في طعامكم ويدعو لاهل الطعام الوليمه افطر الصائمون عندكم واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. واذا طعم الانسان فلينتشر. خلاص خلص اكل وتطيب وغسل يديه وقد اخرى لذلك انه خير وتوكل على الله. يسيب اهل البيت ياخذوا راحتهم يجمعوا يعني ما خلف من اثار المعركه الغذائيه هذه. اترك الناس يعني ده المسلم خفيف الظل ليس ثقيلا ليس صخره ليس انسانا مكروه الوجود ابدا. هو انسان يعني مرحب به كالغيث اينما حل نفع. فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ليه الثلاثه دول المعجزه النبويه الكلاميه البلاغيه وضعتهم في بوتقه واحده؟ القول بالخير واكرام الجار واكرام الضيف. لذلك هو ده ثمره عباده الانسان ان يدخل السرور على الاخر. ما انا لما اقول خير اهل الخير يحبوني حتى اللي لهم في الشر يتجنبوني. ليه؟ لان هناك عم الرجل لا يقول الا صح لا يقول الا كلاما طيبا. طب انا اكرهه ليه؟ طب انا ادعى عليه ليه؟ طب ليه انا اسيء اليه؟ بهذا المنطق ايضا اكرام الجار ده مهم. ليه؟ لان الجار سبحان الله ساعة الورطة اخوك يسكن في بلدة بعيدة او في مكان بعيد الى ان يأتي لانقاذك انت سبحان الله العظيم ربما لا يكون. فانا ارى يعني ان هذه المعجزة النبوية البلاغية في هذا الحديث عجيبة. يعني قول الخير او الصمت واكرام الجار ثم اكرام الضيف. هكذا المسلم. المسلم عبارة عن ايه؟ يعني سبحان الله العظيم عامل زي النحلة. ان اكل اكل طيبة وان شرب شرب طيبة وان اطعم اطعم طيبة وان وقف على عود لا يخدشه ولا يكسر. خلي الناس يحبوه يحبوا محضره يحبوا وجوده يحبوا يضيفوا عنده يحبوا يضيفوه عندهم. بهذا المنطق نرى ان هذا الحديث كان كبير من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله ان يفهمنا هذه السنة وان يجعلنا واياكم من العاملين بها. ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله مع كنز جديد من كنوز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.